Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga.
مرحبا بكم مستمعينا الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا ليوم الأحد، واللي حنعيد فيه للناس الفاتوا الاستماع لنا. كل برامجنا اللي قدمناها الأسبوع الفات، وحتكون البداية ببرنامج
حديث اليوم.
أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. شكلت زيادة تعريفة الكهرباء والموية صدمة كبيرة، بل صفعة جديدة بتلقاها المواطن المقلوب أصلا على أمره، والزيادة الجديدة هتكون بنسبة 100%، ودي بتعني أعباء جديدة على المواطنين. وللحديث حول هذا الموضوع ولمعرفة رأي القوى السياسية حول هذه الزيادة، يسعدنا أن نستضيف الأمين السياسي لحزب المؤتمر الشعبي الأستاذ كمال عمر. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا أستاذ كمال عمر، وبداية تعليقك شنو على زيادة تعريفة الكهرباء والموية؟
أول حاجة بسم الله الرحمن الرحيم، التحية لإذاعة دبنجا، والتحية لكل المستمعين الرائعين جدا في الهامش السوداني صاحب الحق الأكبر. حقيقة يعني نحن تفاجأنا بمشروع بتاع قرارات في زيادة الكهرباء وزيادة الموية، يعني في بلد حقيقة ما في سبب أصلا للزيادة دي ما متوفر. دي بلد فيها إمكانيات ربنا سبحانه وتعالى حباها بها الله، لكن هي واضح جدا أنه الحكومة الآن بتتاجر بالموية وبتتاجر بالكهرباء وبتتاجر بها بشكل حقيقة مخل. والموية ذاته الموية ذاته ما موجودة، والناس اللي بيدفعوا الناس قيمة الموية ما موجودة. رمضان ده كله والليلة الناس الموية ما لاقينها وبيدفعوا قروشها. ولذلك أنا بفتكر أنه الحكومة دي الليلة، الحكومة دي مطالبة الآن بأن حقيقة توقف هذا الفساد المقنن. يعني هذا النهب الحكومي ده الآن اللي بيتم بالنسبة للمواطنين، نحن بنفتكر أنه ده حقيقة يعني نحن ما ممكن أصلا نتفق على. بالعكس نحن بنفتكر أنه الشعب السوداني كله بالقوار السياسية كلهم مطالبين بأنهم يأخذوا موقف واحد، مطالبين بأنهم يأخذوا موقف قوي جدا جدا ضد هذه العملية. يعني لا تصور يقولك 100%، كيف 100%؟ يا أخي تعصك أنت، لو أنت ما قادر تدير الكهرباء والموية بتحكم البلد ليه؟ يعني أنت يا شرعية حقتك أنت ذاته بتديك أنك أنت لا قادر توفر موية ولا قادر توقف كهرباء، عايز تحكمونه؟ يعني دار تعمل انتخابات عشان تجي تطلع في رسمونه؟ يعني نحن نفتكر أنه والله دي فوضى ما بنقبل أصلا ولا بنسمع بيها، وبالتالي أنه بنقول كلام واضح جدا جدا. نحن في المؤتمر الشعبي إذا كان ده المسلك بتاع الحكومة فيما يتعلق بالكهرباء والموية والخدمات الأساسية بالنسبة للمواطنين، عندنا ناس بيموتوا في معسكرات النزوح، عندنا ناس بيموتوا في معسكرات اللجوء، عندنا ناس بيموتوا بالطيارات بتقصف فيهم الطيارات، عندنا ناس بسبب العوز بيموتوا. يعني ما معقول ده تصرف. أنا بفتكر أنه الحكومة ما محترمة بمسلك ده، عليها أن إذا ما قدرت توفر الموية والكهرباء عليها أنها تغادر الليلة غير مأسوف عليها.
نعم، طيب انتوا دعواتكم بالنسبه للشعب السوداني يعني بتقول له شنو في المساله بتاع زياده الكهرباء والمياه؟
والله احنا بنفتكر انه فيما يتعلق بزياده الكهرباء والمياه يجب ان الشعب السوداني يقاوم هذه الزياده. المقاومه يجب ان يقاوم هذه الزياده بقوه، ان يمتنع عن سداده، ان يحتج، ان يتظاهر، ان يتخذ كل الوسائل الممكنه لمقاومه هذه الزياده.
طيب انتوا ترتيباتكم شنو في المؤتمر الشعبي، واتصالاتكم شنو مع القوى السياسيه الاخرى فيما يتعلق بالارتفاع الجنوني لكل الاسعار بتاعت السلع والخدمات الاساسيه في البلد؟
والله شوف، احنا عملنا موقف فيما يتعلق بهذه الازمه، ومستعدين انه نقول الموقف الكلي فيما يتعلق بخدمات المواطنين، فيما يتعلق بلقمه العيش بتاعت المواطنين، فيما يتعلق بالامن بتاع المواطنين. في كل القضايا بالنسبه لنا خط احمر. نحن هنبدا اتصالات بالقوى السياسيه لمقاومه هذه الزيادات، لمقاومه هذه الحياه التضييق في مصائر المواطنين وفي معيشتهم. هنتصل بكل القوى السياسية طبعا لكل مقام مقال. أنا ما أدركش في القصة التطورات ممكن يحصل فيها شنو، لكننا لن نقبل بهذه الزيادات وسندافع عن حقوق المواطنين بكل ما نملك.
نعم. طيب البلد يعني فيه سد بتاع مروي، والحكومة قال إنه السد هيوفر الكهرباء لكل السودان، والآن الحكومة برضه في خططها إنه يعني داير تعمل مزيد من السدود، ولحد الآن يعني في مشكلة بتاع الكهرباء. كذلك يعني في 2 نهر، النيل الأبيض والنيل الأزرق، ودي كميات كبيرة من الموية يعني موجودة في السودان، ولحد الآن يعني في أزمة بتاعت موية وأزمة بتاعت كهرباء مع إنه في سدود. يعني
أخي الكريم، الأزمة الآن هي أزمة ضمير. الأزمة دي مش أزمة موية ولا أزمة كهرباء ولا أزمة سدود، هي أزمة ضمير، أزمة سلوك، أزمة أخلاق. يعني السد من أول يوم طلعوا بالشرح السد قالوا ده هذا سد الألفية وهذا سد القرن وهذا سد وا وا وا، سمعنا من الكلام ما يكفي. ومقابل السد بيعت كمية من الأراضي، ومقابل السد الحكومة اقترضت ديون بأرباح ربوية لحتى الآن سارية. اتضح أنه السد ده كلام يعني فرقعة بتاعت إعلام ساي، وخسارة كبيرة جدا للخزينة العامة، وديون بتحمل فيها المواطن حتى اليوم، ومقترحات بتاع السدود تاني يبدو عليها أنها ذاتها ما فيها دراسة. في بلد فيها الموية بتنزل 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 بشكل جنوني. عرفت أنه ده كله فشل حكومي، فشل في إدارة الإمكانيات. ولذلك نحن بنفسر القصة دي كلها تفسيراتنا لها بأن والله يعني دي 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 خيانة للضمير الوطني، وبالتالي ما في احترام لإرادة المواطنين، ما في احترام لإمكانيات الدولة، ما في قدرة في أنها تدار هذه المرافق، وهذا فشل، فشل حكومي ذريع. يعني أنا أفتكر أن الفشل ده مش فشل الآن في زمن معتز وزمن المجموعة الجادة، ده فشل قديم مربوط بأسامة عبد الله، مربوط بمشاريع كثيرة جدا جدا، مشاريع فاشلة، تدمير بنية الزراعة في البلد في مشروع الجزيرة وغيرها وغيرها. يعني أنا أفتكر أنه يعني هذا كله بوري بأنه الطريقة اللي بيدار بها السودان الآن حقيقة طريقة فيها مشكلة كبيرة. ما أنت البلد لما تكون ما فيها ديمقراطية، وبلد ما فيها حريات، بلد ما فيها شفافية، بلد ما فيها مساءلة، ولذلك طبيعي جدا أنه الفشل ده ينتاب كل مشاريع الدولة. ونحن عشان كده لما جينا اتكلمنا عن القضايا الأساسية قلنا لابد من تغيير. التغيير ده أساسا كان في مبيه التغيير في شكل إدارة الدولة، التغيير في الحكومة لوضع ديمقراطي. الوضع الديمقراطي يمكن السلطة الآن الوزير الفاشل بيمشي، الوزير الفاشل بيتحاسب، الوزير الفاشل بيقدم لمحاكمة. لكن في حصة الآن لا في وزير بيقدم لمحاكمة ولا في والي بيقدم لمحاكمة، وزراء فشل تلو الفشل. طبيعي جدا جدا أنه الأوضاع الآن اللي نعاني بها الأوضاع دي أوضاع لا يمكن أن الشعب السوداني يتحملها، ولا نحن كقوة سياسية ممكن أن نحتمل مثل هذا النوع من الأوضاع.
شكرا جزيلا الأستاذ كمال عمر الأمين السياسي لحزب المؤتمر الشعبي على مشاركتك معنا في برنامج حديث اليوم. شكرا لك.
شكرا يا سيدي، كتر خيرك. شكرا يا سيدي.
ننوه مستمعينا الكرام بأنه وابتداء من يوم الأحد الموافق 29 من شهر 3 سنة 2015 راديو دبنجا حييكم على موجتين جديدات في الفترة الصباحية من الساعة 7:30 وإلى غاية الساعة 9، والموجات الجديدة هي الموجة 25 بزبزب مقدارها 11650، والموجة 22 بزبزب مقدارها 13800. وفي الفترة المسائية حييكم راديو دبنجا من الساعة 6:30 وإلى غاية الساعة 7:30 مساء على الموجات الجديدة 19 بزبزبة مقدارها 15150، و 19 بزبزبة مقدارها 15550. أكرر، 19 بزبزبة مقدارها 15550.
دنيا دبنجا تردقو بالجيش، 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 دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا دبنجا تردقو بالجيش، دنيا فرندقس والزمان دفيس. دنيا وحشة وحيدك ولا بتسد قدوده دنيا وحيدك ولا بتسد قدوده شاورينا سرايب وروق دروبه شاورينا سرايب وروق دروبه وكم أبد كلامهم بوريك أموره كم أبد كلامهم بوريك أموره كم أبد كلامهم بوريك أموره كم أبد كلامهم بوريك أموره سلام دي نكوسو محل بيرو نجدو بوكان خلاف بجينا اخر درب نسدو هوي سلام دي نكوسو محل بيرو نجدو بوكان خلاف بجينا اخر درب نسدو أهلنا خلو جلجال محل سلام في سيرو
أهلنا خلو جلجال
محل سلام في سيرو
أهلنا خلو جلجال
محل سلام في سيرو
أهلنا خلو جلجال
محل سلام في سيرو قلبي قول سلام بنادي بلقى زيو قلبي قول سلام بنادي بلقى زيو
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا
مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الاعزاء في حلقة جديدة من حديث اليوم. وفي هذه الحلقة يسعدنا أن نستضيف العمدة دفع الله الحجدي عمدة أبو جابرة عشان نتكلم معاه حول المراحل والمسارات في ولاية شرق دارفور. أهلا ومرحب بك العمدة في راديو دبنجا، وكلامك شنو؟
والله المرحل بدأ يتحرك عندنا هنا. نحن طبعا المراحل دي بتفضل مسألة بتاعت الحيرة من الجنوب للشمال
هي
فترة نزول الأمطار. نحن عسي في بالذات في الأيام دي طبعا من شهر 7 ودخولهم بشهر 8 يسل الآن الفينة ده المراحل البدو طبعا بخش المناطق اللي هي فيها الزراعة وكده ذات اللي بكون فيها عن احتفاقات مع المزارع بين الرعي والمزارع المزارع دي أخطر مرحلة. طبعا نحن الآن المراحل الاتجاه الشرقي، أنا بتكلم معك عمد واحد من عمد الجابرة، المراحل اللي عندنا بالاتجاه الشرقي اللي هي أربع مراحل. الأربع مراحل دي طبعا بيتفرق مجرد ما تدخل على الاتجاه الشمالي من أبو جابرة وانت ماشي متجه شمالا على عديلة وكارينكا ولحد ما تخش شمال دارفور، لكن المحلات دي كلها طبعا هسي اتقفلت انتصرت. يعني المراحل دي انا من 2004 لحد اللحظه دي يعني المراحل اللي ذكرت عليهم ابو جابر الشمال مقفوله نهائيا طبعا بسبب الصراعات اللي تمت الفتره اللي فاتت بين اهم المعاليه، وتغيرت المراحل دي وحتى الرؤوس ذات الزرعت. والباقي عندنا هسي فتره طويله جدا هو في مرحله واحد بيجي انت تجي قريب ولا بعيد هنا ولا غرب حتى كده حتى من البادية اللي تجي من جنوب أبو جابرة ومثلا ماشي على الشمال بتخش بالمرحلة دي هنا وبيمشوا لحد الشمال دارفور كده. لكن بقية البادية يعني فترة طويلة جدا من 2004 كل البادية دي بتخرف حول أبو جابرة وحول المعدرات والحارن والمناطق دي، ودي برضو سبب الضرر كبير جدا بالنسبة للماشية وبالنسبة يعني تأثر ذات أثير كبير جدا. حتى ذات القش الحاجات دي برضو بقت ماشي لأن المرعى بقى ضيق جدا للبادية، المواشري يعني عددها كبير جدا يعني عددها كبير جدا، والمسألة بيجي يعني فيها ضيق شديد جدا. هي واحدة من الحياة المواشري وعاء محتاجة في الفترات الفاضلة. يعني باين دي عندنا هنا في فترة الخريجي لازم تمشي من الشارع يعني تمشي الريح لحد ما يوصل شمال دارفور، مجرد ما يكون تتحبس في الحتات الأصل هما محتاجة لها بيتقوم قوارب تمشي يعني أصحابه وكده، وبعد ذاك الناس بيتحركوا وراه وبعد ذاك بتحصل المشاكل هذه الصراعات اللي حصلت دي. دي واحدة من المشاكل. فنحن الحال بيتم أكثر حاجة يعني مفترض يعني المراحل تفتح، دي واحدة من الحاجات الآن المؤثرة علينا إحنا، وما موجود الحل يعني صحيح. بعض الحتات يعني اللي بيفتح المراحل وكذا وخطوا المعالي مرحلة لكن ما بتطبق على أرض الله يعني. بالذات نحن في الشهر الفين دي وفي الأيام الفين دي يعني أسنى حاليا يعني البادي خلاص أوشكت على دخول الشمال في ضيق يعني ضيق شديد جدا جدا. نحن كلنا متأهلين ومتحسنين لأن قرعة للحياه اللي بتحصل نفس المسائل الفاتت يعني.
كويس. هسي المرحلة الرئيسي وين؟
أنا بتكلم عن جزئية من المراحل اللي هي في الاتجاه الشرقي تجي للمحلية للولاية وبالضبط لمحلية أبو جابر يعني. كل المراحل دي مراحل رئيسية لكن المراحل دي ثلاثة منها الآن ما تكون في مصر تعبر يعني. المرحلة الواحد الآن أدخل وبرضه هو في الفترة الأخيرة دي سبب الصراعات الأخيرة دي اللي هو بيجي أول ما يجي جوغان هنا ويخش بدار السلام وبيجي بجلابي هنا ويمشي طوالي برضه لحد الساكن الأخيرة دي برضه قفلت. فأصبحت المراحل دي الآن كلها عندنا مقفولة يعني.
ما في مرحال فاتح؟
لا ما في مرحال فاتح، ما في مرحال فاتح يعني. هسه البادية دي الآن البادية دي أنا حول أبو جابرة والشمال أبو جابرة حبة وما بتقدر تعبر يعني تمشي قدام، مراحلك قدام كلها مقفلة وهي مراحل رئيسية.
طيب الحل شنو؟
والله الحل أنا بقدر أقول لك كلام يعني. أصل المراحل اللي ذكرتها دي يعني لما أنت تمشي جنوب ونحن الآن مع دولة الجنوب قبل الانفصال وبعد الانفصال يعني المراحل الأربعة دي كلها تدخل مناطق على الجنوب وبيننا بين الجنوب يكون في ترتيب يعني. نحن مجرد البادية بتاعتنا دي وصلت المناطق يعني خلاص عبر على دولة الجنوب يعني. أصل في المرحلة آخر مرحلة الشرقي ده جنوبا كده بخش لحد ملوان وعندنا برضو مرحلة هنا بخش لحد المراة الجازي وعندنا مرحلة ثانية بخش لحد بمشي رامكير والحتات دي كلها مراحل ده جنوبا متركز كده يعني. لما تجي الشمال بكيف. طيب الحل ما لم أنه يكون المراحل تتفتح بطريقتها الزمان والمعروفة وتتفتح الرهود لأن المرحلة أصلا برضو تفتح وما بيجي أصلا الصينية برضو رفع منها الزراعة الموجودة والرهود برضو بقت يعني ما فيها زراعة حولها وكذا برضو مشكلة غايمة لأن الزول لا بعينة دي لما تجي سائرة إذا ما وجدت محل أصلا نظرت فيهم ما برضو تكون مشكلة يعني مع المزارع. فالمزارعين صحيح نحن ما بنقول الزراعة بتكون ما بتكون موجودة لكن الزراعة مفروض تكون في محلها تدي مجال برضو للراعي عشان يقدروا برضو يزلوا ويرعوا وكذا. أنا بتكلم عن محلية أبو جابر دي الناس الرحلة ما أقل لو 120,000 نسمة يعني غير المترحلين ماشيين وجايين دين الرعاب الساكت هاي الناس بتخليك من الماشي بتاعك تلقين كم راس من البقر وكم راس من الغنم وكذا بتلقى ذول ممتلكين أكثر من 1000 راس من البقر. المراحل دي المفروض تتفتح من شهر 3 و4 تكون فاتحة مجرة الرعاب ما يجي ويكون ماسحة حواج بينه وبين المرحال ولا كذا وما يجي أي حواج لأن الآن بعد ذلك وقال افتح مرحال ما يفتح المزارع بيكون زرع في الراد زرع في المرحال والمرحال بيكون مقفول. ونحن حاليا أصعبنا يعني عندنا هنا في محلية أبو جابرة لحد اللحظة دي الأمطار نازلة والسر والحيوانات دي لحد اللحظة دي يعني محصورة في حتة معينة جدا والمرعى ذاته ما في يعني ما في قش عديد يعني الطبيعة ذاته تغيرت بسبب حفظ الماء وحفظ فترة طويلة لأن بعد ما قاعد تمشي الشمال وكذا.
قوة أمنية جابوها له؟
والله هي القوة جابوها تأمين يعني تأمين لكل الولاية ما ذكروا بها جهة ما وفي الصراعات ما بين المعالي والبلاد براهم يعني الصراعات الآن هنا وهناك يعني في بعض المناطق وبعض الحتات بتحصل وهي الأخبار كلها متابعة لكن المهم في الأمر هو الآن صحيح إدوا المزارع حقه والراعي حقه لكن الآن الشيء الواضح أن المسائل دي أغلبيتها هي بين المزارع والراعي والمزارع والراعي إذا ما بقت في حاجة واضحة جدا الهواء دي هي ما بتعمل شيء يعني الهواء دي خلاص بيجيوها ممكن تفصل بين الطرفين في أثناء وقوع الحدث كده. لكن وين دور الزول هو بيفتح المرحال بيفتح الصواني للراعي والبيخط المزارع في محله الأصل مفروض يزرع فيه عشان ما يخطاه ويزرع ويسبب مشاكل يعني دي الحتة المهمة لذلك يعني المسألة دي الآن فات الأوان على يعني أصل الآن لو قالوا يفتح المرحال ما يفتح وبيحصل الصراع يعني أصل مجرد البادي دي ما خلاص يحصل الضيق في المرعى الناس بتتحرك والبهائم دي براعة ما بتخلي محل مرعاة يعني الفترات اللي فاتت دي المشاكل دي مجرد ما تحصل أنا الزول الراعي ده البهائم بيقوم بتمشي وبيقوم بيفزع فيها وبحصله وبعد شيء بيحصل الصدام بينه وبين الطرف الاخر وبتحصل المشاكل دي الحاجه الان اللي نحن مرحلان وتعبان يعني الان عندنا مثلا في الشهر في دارفور اللي في دارفور كلها
انتوا ليه بترحلوا من الجنوب للشمال السبب شنو؟
والله السبب احنا طبعا ناس اصحاب الثروه يعني الثروه دي لابد ان انت صاحبه تترحل بقى من هنا وهناك لان ليه؟ لان المرعى انت لا احنا الناس ممتلكين ثروه صحيح مستغربين برضه لكن ممتلكين برضه ثروه الثروه دي اذا انت ما تنقلتها على حسب المناخ وما ترحلت بها من هنا لهناك الإذاعة برضو بتنتهي يعني، لازم تتحافظ عليها وحسب الطبيعة وتنقل بها هنا هناك. يعني هسه احنا الشيء اللي بخلينا في فترة الصيف نمشي لحد دولة الجنوب برضو المرعى، وما كان بتحصل بيننا بين المشاكل لأن احنا هم عارفين موضوعهم شنو، عارفين عليهم شنو، عارفين عليهم شنو.
عدد حق الناس زاد، والعدد بتاع البهائم زادوا، والرعاة زادوا، والمزارعين برضو زادوا، ولكن المساحة بتاعة الزراعة وبتاعة الرعي هي كما هي. هاجة دي رأيك فيها شنو؟
نعم هو صحيح الناس زادوا والثروة برضو زادت، لكن بعد ده كله يعني انت الثروة دي برضو صحيح في حاجات الآن بتنقص، يعني الثروة دي زادت الآن لو هي برضو الناس في حاجات برضو بتنقص، يعني الطبيعة زادت تغيرت الآن. انت المعالم الزمان بتكون فيها مود الناس عشان يقدروا يستغلوا فيها فترة طويلة جدا جنه، وبعض المشاكل الان اندثرت. حتى الان عندنا هنا نحن بنات في دارفور الان في غرب الناس يقول لك الوادي، يعني احنا عندنا يقول لك مثلا الدحل والرقب وكذا والناي، الحتات دي اندفنت يعني اندثرت. نادر انه تلقى موقف كذا الناس يقدر يستغل فيها فتره بتاع شهر وشهرين بالنسبه للمرعى. ما لم تحصل تغيرات بالنسبه للرعاة ذاته بالذات كذا، يعني الحتات في الحتات اللي فيها المرعى يكون فيها شكل هدوء والحفاير والدواكي كذا، في تنميه واضحه جدا عشان الناس يقدروا يستغلوا فيها شويه يخففوا من الترحال. دي واحده من المشاكل. المزارع ذاته صحيح الناس برضو الزور المستغير اللي برضو والزراعة ثابت، برضو الزراعة برضو بقت الآن تغيرت من الزراعة الزمان اللي عندنا البسيطة، الآن الزراعة بقت بالآليات، بقت بحياة تانية برضو أحدث شيء، الناس بيوسعوا فيها برضو. فدي كلها واحدة من المشاكل، يعني الكلام ده كله محتاج لتنظيم. يعني أي زول يدي دوره، يعني الزول بتاع الزراعة ينظم يدي دوره، الزول بتاع الرعاة برضو يدي دوره، الزراعة برضو الحياة تتنظم. لكن الكلام ده لو بيجي ما موجود أصل المسألة دي ما تنتهي. يعني الحقيقة نقولها نحن الشيء الآن السبب تقديم الخدمات لنا برضو في السرعات الماشية، سواء كان السرعات الغبلية ولا السرعات الآن المسلحة وكذا، دي واحدة من الحاجات اللي وقفت عندنا التنمية برضو الآن، دي واحدة من المشاكل. يعني
طالبوا بشنو بت...
احنا والله يا أخي نحن لابد أن لازم يغيروا حالهم. يعني نحن من طالب من دور التنمية، يعني من دور التغيير، من دور نستغير، لأن لازم الإنسان يكون عنده طموحات، يعني تتحسن حالك، يعني التغيير ده لابد منه، لكن التغيير ده ما بيتم إلا بعد في حياته واضحة جدا تكون موجودة، يعني عشان احنا نحسن الماشي بتاعتنا ونستغير ونستفيد منها ونصدرها كلحوم للدول الثانية، ولا نستغير من لبنان، ولا نستغير من أي حاجة، ونعلم أولادنا. الكلام ده ما بيتم إلا ما يكون في تنمية واضحة جدا، ما بعده بيجي استغلال. أنا عشان أبغى استغل أنت وفر لي الحاجة المطلوبة، يعني أنا الآن إذا كان مثلا ما بتوفر لي الموية، ما بتوفر لي حياة كثيرة جدا، أنا عشان استغل ما بقدر استغل عشان أعلم أولادي، ولا استغل عشان ماشي كذي بعد شوية تكون ما خفيف الماشي دي هي حقتنا وما بنقدر بدونها. لكن برضو تحسينها وتغيير الوضع الماشي للطبيعة والشيء الماشي ده أحسن، يعني عندنا الطموح كده. لكن مع ده كله قالنا الحاجة الواضحة اللي الإنسان يستغل.
توقعاتكم شنو للأيام الجاية دي في المرحلة؟
والله يعني يا أخي نتوقع السلام ونتوقع الأمن، لكن مع ده كله ونحن بنقول نحن والله ناس السلام ثم ناس دعاة حرب وكذا، وحفاظا لسمعتنا وحفاظا لحياة كثير جدا نحن بنطالب بالسلام. لكن مع ده كله إذا كان ما حفاظا مع حقوقنا، يعني نحن الليلة ناس رعاة، عندنا الرعاة زي ما ذكرت لك الآن، نحن ثروتنا دي بدون إرادتنا بتدخل للناس يعني المشاكل، لكن الزول الآخر هو ما بقدر كلامنا. والمراحل أنا كلمات لحد اللحظه المراحل ما في واضحه جدا، المراحل لحد اللحظه دي ما فات. هذا شهر 8 نحن زمان مع غير الطبيعه، شهر 7 ده بيجي للناس في شمال دارفور.
الاتجاه القرب من الضعين برضو في باريه بكده بتتحرك.
انا الان الجزء اللي ذكرت لك ده ولا اظن يكون ربع الباديه، اذا تكلمت عن الباديه عندنا ولا شرق دارفور ما اظن يكون ربع العدد. يعني هسه انا اتكلم معك من اقصى الشرق، حليت ابو جابر مثلا، بتجيك محليه بحر العرب، بتجيك محليه الفردوس، محليه عسلاي، لا فيها مراحل وفيها رعاة وفيها بدو وكده، بتنقل لحد يمشي الشمال. في انت بالاتجاه الغربي البعدين تمشي لحد شعيرية، وتمشي لحد خزان جديد، وتمشي لحد الفاشير، ما في مشاكل حساسية. الآن نحن الوجدوها الرعاة في محليتين، محلية العديل وكارنكا. سبب الرئيسي للمشاكل الغربية قفل المراحل للرعاة، لكن الآن متحصل بين الرعاة وهم المزارعين لأن المراحل مقفولة. أنا سبب بتكلم عن محلية أبو جابر دي، الناس الرحى الليل ما قال لو 120,000 نسمة، يعني دول مترحلين ماشيين جايين كده، دول الرعاة بس ساكتة، هاي الناس بتخليك من الماشي بتاعهم.
120,000
دول ممتلكين كم راس من البقر وكم راس من الغنم وكده، دول كلهم ممتلكين ماشي. يعني انا حاسس الان عندنا بتلقى دول ممتلك لي اكثر من 1000 راس من البقر.
اطفالكم ديل بيقروا كيف مع الماشي دي؟
والله يعني احنا عندنا هنا يعني عندنا مدارس جزء من المدارس بتاعت الروحة، عندنا برضو بعض الناس يعلم أولاده في الورى المجاورة يعني المحليات وكده، بجيب أولاده من المدارس، وأكثر حاجة الناس متكئة للقرآن يعني في خلايا مفتوحة في كده، الناس أكثر حاجة متكئة للقرآن يعني تعرف برات الناس تروح بيتجه للقرآن تحفظ القرآن وكده. والله هو عدم التعليم وعدم الاستغراء عدم التعليم وهو صحيح بيأثر بالطبيعة الأهل الماشري بيأثر على الواحد يعني بالذات الروح يعني.
ولأنه بيخلق جهل، الجهل بيخلق عدم وعي، عدم الوعي بيخلق مشاكل كثيرة بين الناس يعني.
نعم نعم، طب أي ذو غايب ولا أي ذو مسؤول من قبيلة ولا كذا مفروض هو يكون بصفاتك يعني، أصلا دائما الذو المسؤول ده لما يجيبوه مفروض يعدل بينات الناس، إذا أصلا أنت ما بقيت عادل أنت حكامنا كذا أرسول المر مكانوا ناس عديلين يعني الآن بضرب الظلم مثلا وكذا وهم الآن يعني التاريخ يشكلون يعني، إذا لكن حتى أي ذو المفترض يجي يعني مسؤول هو يكون يعني أول حاجة يخاف بين يعمل حساب بينه وبين ربنا سبحانه وتعالى ويعدل بينات الناس، ودي كلها في النهاية نتائج أن الإنسان يكون صالح يعني الحاجات اللي بتحصل لي بتكون بعيدة من المجتمع، لذلك احنا ربنا يعني يصلح بين الناس ويرفع مننا الحياة الماشية فينا دي، إنساننا في الأخير يعيش آمنا مطمئنا جدا، لأن احنا الآن محتاجين لتنمية، محتاجين لحياة كثيرة جدا، والآن زول لما نشوف المجتمع ونشوف الصراعات ونشوف الحياة دي بتألم بتألم لما تمشي وانت تسمع وتشوف في حاجات في المناطق الثانيه والولايات اللي عندنا في السودان الاخره وتشوف هنا المشاكل اللي حاصله هنا، يعني احنا الان بعيدين جدا كل البعد من المجتمع الاخر، لذلك احنا ان شاء الله باذن الله يعني بين الناس يعني نصف بيناتهم ونعدل بيناتهم، وفي النهايه يعني ما في انسان كده اصلا دخلت في الدنيا، لانه في النهايه الطرفين كلهم واحد وكلهم مسلمين.
انت هسي رسالتك شنو لراحيل ديل الماشين من الجنوب وعلى الشمال، انت رسالتك اليوم شنو عشان يتجنبوا المشاكل ممكن تحصل؟
والله انا رسالتي دار اقول ان احنا كان اصلا بينه وبين ربي يعني اول حاجه احنا مسلمين، احنا ما بنحب القتال بيناتنا، احنا الان لما نمشي في الجنوب بتحفظ حقوقنا تحترمنا ما بنحتدي على ما بتحتدي علينا، صحيح في بعض الحالات بتحصل بيرضوا الناس بيتجاوزوها ما قفلت مرحال ما كذا، حتى الان بيننا وبين البحر 16 ميل بغادي البحر ما قفلوها ولا تاثرنا منها بحاجه، نمشي ونرجع بالسلام، مجرد ما نجي راجعين على الشمال بتحصل الحياه دي، فلذلك احنا برسالتنا المرسله لاهلنا يعني احنا اخواننا خلاص كفانا من الحرب وكفانا من المشاكل، والناس ما دام في انحفظ الدوله المفترض ان احنا خلاص الدوله دي هي ترعى المواطن بتاعنا، ونحن نطالب بفتح المراحيل عشان ما يكون برضه في احتكاك بيننا وبين المزارع، المزارع برضه احنا جزء مننا برضه يعني احنا ما خلاص رعاه بس احنا المزارع برضه جزء مننا، افتكر برضه احنا كل زول يعني يعمل حسابه ويدي حق الاخر يعني المزارع يدي الراعي حقه والراعي يدي المزارع حق كل واحد ما يتجاوز حتته يعني، زي ما زمان يعني المسائل دي اسمها حصلت كثير ولا في القرن الاخير يعني كده ما في مرحله ما في صينية مزروعة ما في راد مزروع وما في كان إشكاليات، الناس يعني في أمن وأمان وكلهم إخوان وكلهم بتعرفوا، والناس الآن كلهم جزء واحد يعني، الآن لو رجعت لكل القبائل دي بتلقى الناس كل واحد بتلقى أمه من هنا وده أبوه من هناك وكل الناس متداخلين بعض، لكن خلاص الحياة اللي حصلت دي بعد الدينات وكده ولحد اللحظة الناس ما مطبوعين بعض يعني، فكرة إحنا يعني الناس تعمل حساب عشان البلد ذاته تستقر والناس يكونوا في أمن وأمان، البلد دي وسيعة تسع أي إنسان يعني، الحياة الآن البادية دي مثلا أنت شوف شرق دارفور هنا المحليات الجنوبية محل البحر العرب الجبر ذاته المنطقة من المحليات دي وجنوب انت تمشي فيها يعني اكثر من 400 كيلومتر مربع على 50 كيلومتر كلها مساعة فاضية الا في فترة الصيف الناس بيكونوا مستغربين فيها، لذلك الارض بتسع اي انسان اذا كانت تنظمت بالطريقة الصحيحة واصبحت فيها تنمية واضحة جدا بتسع الناس، الان برضه في الشمال محلات الزراعة الان بيحصل فيها صراع وبكل غير مراحل الارض برضه واسعة لكن المسائل دي مفتعلة يعني.
شكرا للعمدة ضفع الله الحاجة دي عمدة أبو جابرة على مشاركتك معنا في هذه الحلقة من راديو دبنجا، وشكرا لكم أعزائي المستمعين وإلى اللقاء.
مستمعينا الكرام نلفت انتباهكم إلى أن راديو دبنجا لم يعد موجود على القمر الصناعي عرب سات، ويمكنكم الاستماع لبرامج راديو دبنجا طول اليوم على القمر الصناعي نايل سات على التردد 12.3.99، أكرر 12.3.99، ويمكنكم البحث عن الغناء في لستة الغنوات على القمر الصناعي نايل سات تحت اسم دبنجا سودان.
المستمعين الأفاضل مرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم، وهذه الحلقة نخصصها لتقرير منظمة العفو الدولية التي أصدرتها مؤخرا بخصوص ارتكاب قوات الحكومة السودانية لجرائم حرب بحق المدنيين في ولاية جنوب كردفان وإلقاء للقنابل الأنقودية على المدنيين وعلى المراكز المدنية. ونحلل سويا تقرير منظمة العفو الدولية مع كل من القيادي بالحركة الشعبية الأستاذ عبدالله أتية والأستاذ الصحفي محمد موسى هيريكا. أهلا ومرحبا بكم في راديو دبنجا وبرنامج حديث اليوم، ونبدأ مع القيادي بالحركة الشعبية الأستاذ عبدالله أتية. مرحبا بك في راديو دبنجا وبرنامج حديث اليوم.
مرحبا بكم في راديو دبنجا، ونحن سعيدين أنه اليوم نكون معاكم في التعليق في واحدة من القضايا الهامة جدا ومن القضايا التي يعني تشغل الساحة السياسية الخاصة بالانتهاكات التي تقوم بها النظام في مناطق الهامش السوداني في من خلال الحرب الشعواء التي يشنها النظام على بعض المناطق.
طيب أستاذ عبدالله، بداية ما تعليقك على تقرير منظمة العفو الدولية حول استهداف القوات الحكومية لمناطق المدنيين بولاية جنوب كردفان؟
طبعا أنا أفتكر أنه هي هذه ليس المرة الأولى، ويمكن حاول بشكل مستمر النشطاء السودانيين في من منظمات مختلفة إذا كانت منظمات محلية أو بعض النشطاء المختصين بانتهاكات حقوق الإنسان في مناطق الحرب إنه ينبهوا على الجرائم التي ترتكب النظام في هذه المنطقة منذ بداية الحرب، يعني يمكن منذ بداية الحرب في 2011 في جبال النوبة، وكذلك لما بدأت في شهر التسعة في 2011 برضو في النيل الأزرق إن هنالك قصف حكومي قاعد يكون شواعي وفي استهداف للمدنيين، ويمكن أول ما تم رصده كان هنالك رصد من منظمة Human Rights Watch الأمريكية في ما يخص هذه الانتهاكات. وأنا بفتكر إنه الغرض الأساسي من الحكومة إنه الحكومة بفتكر إنه المواطنين في هذه المناطق متمسكين بحرمان النظام بالنسبة لهم من الغذاء والدواء، وبالتالي هو بيستهدفهم كجزء من محاولة لتشريد المواطنين من هذه المناطق. والتقرير بتاع المنظمة أنا بفتكر إنه هو تأكيد لتقارير سابقة تمت بما يخص هذه الاستهدافات المستمرة، ويمكن نتمنى أن يكون هذا التقرير يخلي الضمير المجتمع الدولي أن يتحرك لإيقاف هذه الانتهاكات الجسيمة التي تقوم بها النظام تجاه المواطنين في هذه المناطق.
نعم، طيب أنتم من خلال رصدكم يعني حرصتوا الانتهاكات دي وحجمها قدر شنو؟ وفي كثير جدا من المدنيين برضو يعني انضموا لآلاف المشردين والنازحين في الداخل، وكذلك يعني في برضو كثير منهم أصيبوا بجراح. هل يعني أنتم في الحركة الشعبية عندكم يعني إحصائية بعدد الناس القتلوا والناس اللي يعني تشردوا والناس المجرحين؟
هو طبعا هنالك رصد، يمكن أنا بفتكر أنه يعني برضو بالتعاون مع منظمات الدولية في عدد من أنا بفتكر أنه هم ليس العمل الخاص بالحركة الشعبية كمؤسسة حزبية، بل لكن عمل بتاع بعض المهتمين بانتهاكات حقوق الإنسان، وكذلك طبعا يعني بالتعاون مع منظمات يمكن Human Rights Watch ومنظمات أخرى هنالك عدد من الناس يعملون على رصد الانتهاكات التي يعني تقوم بها النظام في مناطق الحرب. وكذلك طبعا الحركة الشعبية لديها مفوضية خاصة بحقوق الإنسان، يعني فترة كان تم فيه تعيين إحدى الرفاق الرفيق عبد المنعم الجاك، وكذلك يمكن هنالك يعني عدد من المؤسسات الحركة تقوم باللو مؤسسة الخاصة الوكالة السودانية للإغاثة، هي مهتمة بما يخص الإحصاءات المتضررين ومن إذا كانوا من القصف الحكومي وغيره. هنالك إحصاءات ليس لدي الآن يعني يمكن رقم دقيق، لكن أنا أفتكر إنه هي الأرقام كبيرة والقصف هي كبير، لأنه النظام من فترة لأخرى يستهدف مناطق كثيرة من المناطق في جنوب كردفان وفي جبال النوبة بشكل عام، ويعني يتم قصف المنطقة بأعداد كبيرة جدا من القنابل، وبيكون الضحايا بيكون أكبر عندما يكون الاستهداف في فترات مثلا في المؤسسات الحكومية مثل المدارس، مرات يتزامن القصف مع فترة وقوف الطلبة في الطابور أو غيره من الأشياء، وبالتالي يكون فيه ضرر أكبر لأنه هنالك تجمع عدد من الطلاب أو الأطفال في المدارس، وكذلك عندما يستهدف الأسواق في بعض الأسواق يكون هنالك مواطنين في التسويق. فأنا بفتكر أنه هي الضحايا كبيرة وفي تقارير متواترة بفترات متباعدة، لكن نحن يعني يمكن يعني نستفيد من هذا التقرير فإنه يكون هنالك يعني نداء للمجتمع الدولي إنه لابد للمجتمع الدولي أن يتحرك بشكل أكثر إيجابا في خوف هذه الإبادة الجماعية التي يعني تتكرر من منطقة أخرى يعني قام به النظام في فترات سابقة بالحرب الأولى على مستوى جبال النوبة وجنوب السودان والنيل الأزرق وبعد ذلك في حربها على دارفور بمناطق مختلفة والآن يتكرر نفس الشريط في جبال النوبة لمرة أخرى وكذلك النيل الأزرق فلا بد للمجتمع الدولي أن يتحرك في خوف هذه الإبادات التي تقوم بها النظام في هذه المناطق.
نعم. طيب انتم في الحركة الشعبية كذلك برضو من جانبكم يعني بتشوفوا التقرير بتاع منظمة العفو الدولية الشيء اللي فيه ده هو ده يعني فعلا ده حجم الانتهاكات وموقفكم شنو من التقرير؟
هو انا بفتكر انه طبعا هو اي تقرير من منظمة دولية هي بيصب في صالح الضغط للنظام وافعاله وانا بفتكر انه نحن بنشيد بالتقرير من ناحية ايجابية باعتبار انه في تحرك من منظمة زي منظمة العفو الدولية إنها تصل لمناطق الحرب وتقدر تقوم بإحصاءات في كثير من المناطق ولكن بالضرورة إنه مرات قد يكون حجم التغطية بالنسبة للمتضررين قد لا يكون كافي وقد يكون هنالك يعني لأنه في هنالك بعض الناس الآخرين المتضررين قد بيكونوا في مناطق بعيدة لا يستطيع كل المنظمات الدولية تقدر تصلها بشكل كبير وطبعا معروف انه المنطقة جبال النوبة هي منطقة مترامية الاطراف ووسيلة الحركة فيها قد لا تمكن انه يكون هنالك رصد لكل المنطقة ولكن انا بفتكر انه ما جاء في التقرير هو مؤشر ايجابي وممكن يفتح باب لانه يتم تحقيق واحدة من المطالب بتاعت الحركة القادمة طالبها دائما انه لازم يكون هنالك تحقيق دولي للانتهاكات التي تقوم به النظام في مناطق الحرب حتى يعني الناس تضيف ملف آخر من ملفات الإبادة الجماعية التي يقوم به النظام للملفات السابقة اللي هو ملف الإبادة الجماعية اللي هو الموجود الآن في المحكمة الجنائية الدولية بما يخص الحرب في دارفور ويمكن يضاف عليه ملفات يعني أخرى في جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب يقوم به النظام الآن في جبال النوبة في النيل الأزرق. قلنا نشيد بالدور الذي يقوم به المنظمة وإن شاء الله يكون هذا هو يعني بداية لتحرك المجتمع الدولي لإيقاف هذه الإبادات الجماعية المتكررة في السودان.
شكرا جزيلا للقيادي بالحركة الشعبية الأستاذ عبد الله تيا.
شكرا جزيلا لك.
وننتقل للأستاذ الصحفي محمد موسى حريكا. مرحب بك في راديو دبنجا وبرنامج حديث اليوم.
في البداية كل الشكر لراديو دبنجا وفي محاولات المستمرة جدا لإضاءة ما يحدث في الزوايا المعتمة للحرب المنسية في السودان. أولا منظمة العفو الدولية أصدرت تقرير يتعلق هذا التقرير بالوضع الإنساني في المناطق المدنية في جنوب كردفان. المعروف أنه الحكومة بدأت في الفترة الأخيرة بهجوم متواصل بواسطة سلاح الجو على المناطق المدنية في جنوب كردفان وفي فترة اللي في الشهور الماضية أسقطت حوالي 74 قنبلة على 60 موقع مدني. هذه المواقع المدنية بتشمل مستشفيات ومدارس ومناطق بتاع لجوء ونزوح إنساني. هذه الحرب اللي بيتم بواسطة طائرات الانتينوف أثرت تأثير مباشر جدا على حياة السكان. أولا البنية الاقتصادية في أصلها هي بنية هشة جدا لمجتمع بيعيش ويمارس اقتصاد بدائي في زراعة مثلا ممارسة الزراعة والري. والمؤسف جدا أن هذه الحملات الشرسة بتتم في فترتين معروفتين جدا، إما فترة الزراعة ودي بالتالي بتعوق الناس ممارسة الزراعة اللي هو بداية الخريف أو في فترة الحصاد، وده بالتالي بيعني أن هنالك برنامج وحرب ممنهجة ضد المدنيين شل الاقتصاد وبالتالي تجويع هؤلاء الناس. طبعا بكل بساطة ده بندرج في تحت طائرة الجنوسايد والتصفية العرقية لهذه المجتمعات اللي بتعيش في منطقة جنوب كردفان.
طيب أستاذ محمد موسى حريكا، يعني قراءتك وتقييمك لتقرير منظمة العفو الدولية، يعني كيف تنظر لتقرير منظمة العفو الدولية؟
هو هذا التقرير لابد أنه بيلفت نظر العالم نحو هذه الحرب المنسية وبيكسر جدار الصمت. يبدو أنه يعني العالم لم يعد يلتفت بالصورة المطلوبة لما يدور في المناطق بتاعت الحروب في جنوب كردفان أو في منطقة النيل الأزرق أو في دارفور، يعني هناك تباطؤ والعالم يبدو أنه مشغول بقضايا أخرى. أما مثل هذا التقرير اللي ظهرته منظمة العفو الدولية بالتأكيد هي صرخة في وادي صمت، عسى أنه العالم يلتفت إلى هذه الحروب المنسية ويشوف المآسي الإنسانية التي تقع على مواطني هذه المناطق.
نعم. طيب برضو يعني كذلك الوضع الإنساني والتأثيرات اللي أحدث يعني القصف الجوي على حياة المدنيين وعلى معاشهم وعلى مستقبلهم، يعني كيف تنظر للانتحاكات الجسيمة اللي حصلت؟
زي ما أنا ذكرت أنه هي المناطق دي أصلا بتعاني اقتصاديا، وكما ذكرت أنه الاقتصاد هش، اقتصاد بداية بتمثل في الري المتنقل، برضو أيضا في الزراعة المتنقلة البدائية وغيرها، مثل هذه الأوضاع اللي هي ناتجة عن الحرب حدثت عملية بتاعت نزوح داخلي وإرباك للحياة بتاعت المواطنين، يعني عدم استقرار، الناس جارية من منطقة إلى أخرى، من معسكر، حتى المعسكرات لم تسلم، المدارس لم تسلم، المستشفيات هي أيضا لم تسلم من طائرات الأنتونوف، وده بالتأكيد مشل الحياة المدنية وأربك الحياة العادية اللي ممكن يعيش أي إنسان عادي في هذا العصر يعني.
طيب يعني في الختام يعني كلمة أخيرة.
في الختام أنا يعني أوجه رسالة إلى هذا العالم، يعني الصمت الدولي في هذه الحرب المنسية أصبح مسألة يعني مؤرغة للضمير الإنساني، وأتمنى أنه العالم يلتفت إلى هذه المنطقة التي تحترق وهي بعيدة من نظر العالم.
شكرا جزيلا الأستاذ محمد موسى هريكا الصحفي والمحلل السياسي على مشاركتك معنا في برنامج حديث اليوم، شكرا جزيلا.
ألف شكر مرة أخرى لراديو دبنجة، وبالتوفيق إن شاء الله لكشف كل المأساة الإنسانية اللي بتدور في جنوب كردفان.
وكذلك شكرنا للقيادي بالحركة الشعبية الأستاذ عبدالله تيا، وشكرنا كذلك للمستمعين الأفاضل على حسن الاستماع والمتابعة، وحتى نلتقيكم في حلقة أخرى تقبلوا تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عزيزي المستمع، سجل ووثق وصور كل الأحداث حولك عن طريق الموبايل وارسل لنا في دبنجة. صور المظاهرات، صور الأحداث، لو كنت في المدينة أو في القرية أو في الفريق، صور لو كنت في أي محل في السودان، صور الاحتجاجات، صور الأحداث، صور المظاهرات، ما بيكفي تضرب لنا تلفون، صور بالموبايل وارسل لنا الصورة، لأن الصورة برضو هي مهمة. ارسل لنا على الإيميل radio.tabanga@yahoo.com. خليك موثق للبجري حولك، تلفونك ممكن يوثق بالصورة للأحداث. رسل لنا، وللتواصل معنا اتصل على الرقم 00 31 35 62 54 3 5 0. أكرر 00 31 35 62 5 4 3 5 0. وما تنسى ترسل لنا الصورة على الإيميل radio.tabanga@yahoo.com.
من الصباح يفتح المياه
رغم انه الكلام مكتوب وكلام واضح.
طيب الاسره الواحده كانت بتكفيها كم بتشيل مويه؟
تسليم الواحد بدي دارفور حقه. الان نحن كقيادات
ممكن تدينا
سلطه في الثروه المويه في اليوم،
ولا برضو المنظمات الانسانيه الاخرى القائد مع
الحاصل شنو الان؟ ما ناقشتوا مع المنظمات اذا
حال القصف الجوي مستمر؟
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
كان عندي يا ما كان، كان عندي يا ما كان، كان عندي أسرة وبيت، كان عندي لمبة وزيت، كان عندي أسرة وبيت، كان عندي لمبة وزيت، كان عندي ليل ونهار وصباح ملان أطيار.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في حلقة جديدة من برنامج المفقودين. في البداية بنعتذر عن القطعة اللي حصلت في البرنامج بسبب ظروف شهر رمضان، وجات عليه ظروف الموسم بتاع الإجازات الصيفية، ونتيجة لداء في ناس سجلنا معاهم من الأسبوع قبل الفات لكن ما سمعوا نداءاتهم، وحنزيعها اليوم في الحلقة دي. بالنسبة للمتابعين لبرامج راديو دبنجة بنقول لكم مرحبا بكم وشكرا على متابعتنا، وممكن تتواصلوا معنا وتتفاعلوا مع المواد اللي بتسمعوها في صفحتنا على الفيسبوك. ده طبعا للناس اللي بيقدروا يخشوا الانترنت, بس يكتبوا راديو دبنجا السودان ويعملوا لايك للصفحة, وبعد ذاك يعني بيكونوا أصدقائنا على الصفحة, ممكن يعلقوا ويرسلوا المساهمات بتاعتهم. نجي نخش في النداءات اللي عندنا من الأسبوع قبل الفاز زي ما قلنا, ولغاية وصلتنا الأسبوع ده. نبدأ بالنداء الأول من موسى عبد العزيز عبد الله موسى من معسكر رواندا في طويلة, يبلغ عن أخوه عيسى بشر آدم موسى. طلع حسب كلامه من الأسبوع الماضي وما رجع. طبعا الكلام ده سيزن بيكون عمل له 3 أسابيع هسه. عيسى بشر كان برا السودان وجراجع في المطار, قالوا شالوا منه مستنداته, وبعد ذاك لما جاهم حالته ما كانت كويسة وطلع قال ماشي يجيب له موتر, ومن مرقته ديك ما جراجع وما في زول عرف الجهة المشى عليها. نسمع جزء من النداء.
خلاص هو دار يسيب موسى عبد العزيز عبد الله موسى هاي ساجل في التعويلة. راح لي أخوي بقول له عيسى بشر آدم موسى. والله زول ده طلع من يوم الخميس المدى, وزول ده عايزين أول جاي من خارج في مطار الخرطوم شالوا منه مستنداته, وبعد ذلك مما جاء كمان شوية راسه باقي لفة شوية, ويزول قام طلع قال مارك قال بمشي بجيب موتر, وكمان طلع واتجاه ما يعرفنا, فتجنا في الفاجر وفتجنا في الخرطوم وخبره ما لقينا نهاية.
عنده خبر أو معلومة من عيسى بشر آدم موسى, ممكن اتصل بأخوه موسى عبد العزيز عبد الله في نمرة التلفون 01-26-54-53-86. النمرة مرة تانية 01-26-54-53-86. من الدندر نداء مكرر من إنعام بشير الخضر, بتسأل من أخوها الصغير عابدين بشير الخضر, مرق قبل 13 سنة مشى بورت سودان, كان شغال في فرن وتاني مرق اشتغل في طرمبة بنزين, بعدين حصلت له مشكلة أثناء فترة شغله في الطرمبة وجو ناس البوليس اتدخلوا, ومن المشكلة ديك مرق خلى بورت سودان ذاته وما تعرفت الجهة المشى عليها. سمعوا بيه وقالوا في دولة جنوب السودان, لكن الخبر متأكد. عبدين بشير عمره بكون زي 30 سنة. نسمع جزء من ده أخته إنعام.
يلا أنا إنعام بشير الخضر من الدندر, وأخوي ده طلع عليه 13 سنة سين بشير الخضر, طلع 2000 وكم كده بس ما عارفة والله. طلع أصلا فات بورت سودان, يشتغل في بورت سودان 3 شهور واخباره معانا ورسل يده, فجأة كذا حصلت له مشكلة في طرمبة بتاعت الجاز, وقام الشرطة جات وشالت حقه وطلع من بورت سودان. يلا من بورت سودان تاني ما في اي وصف, مرة يوصفوا لنا في الجنوب قالوا والبلد دي حار, وابوي بصراحة كده لما بعيونه بقت ما بيشوف, وامي متأثرة شديد لعبدين ده. عبدين ده تقريبا بيكون عمره 30 سنة. أنا أخته أكبر عليه وعمري 34 سنة. يلا عبدين ده عنده نخلة كده في حنكه, دي حاجة واضحة, شعره سديدي وأخضر اللون, عيونه غلاز.
عنده خبر أو معلومة من عبدين بشير الخضر, ممكن اتصل بأخته إنعام في نمرة التلفون 09-61-87-55-01. النمرة مرة تانية 09-61-87-55-01.
كان عندي يا مكان, كان عندي يا مكان.
من الرنك نداء قصير ما فيه معلومات كثيرة والشبكة ما كانت كويسة, اتصل بينا علي جيمس عشان يبلغ عن أخوه مضوي جيمس. كان مرق مشى الخرطوم شغال نجار, وأخباره انقطعت من سنة 2007, تاني ما في زول سمع منه خبر. زي ما قلنا الشبكة كعبة, صوت ما واضح لكن نحاول نسمع كلمتين.
ساكن في الرمى. أنا اسمي علي جيمس. علي جيمس اسمه مدوي 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 جيمس هم عجب. طلع من الفيران وصابت كلام قالوا ماشي خرطوم حاجة الآن ما
ما بتسمع طبعا. لكن هل عنده أي خبر أو معلومة من مضوي جيمس كان شغال نجار في الخرطوم وأخباره انقطعت من سنة 2007؟ ممكن يتصل بأخوه علي جيمس في الرنك في نمرة التلفون 00211-92-30-52-637. النمرة مرة تانية 00211-92-30-52-637.
كان عندي يا ما كان، كان عندي يا ما كان.
من نيالة حيكرري نداء من مهدي محمد صالح إبراهيم. مهدي فاقد نفرين من أهله، شقيقه الصادق محمد صالح إبراهيم طلع مشى ليبيا ومهدي ذاته كان هناك معه وجراجة حسب كلامه قال سنة 91-92 خلاه في ليبيا. بعد فترة اللي هي سنة 2001 مهدي قال لي وانا متحرك ماشي ايطاليا، ومن ديك تاني اخباره انقطعت وما في زول عرف الحاصل عليه وشنو. الزول التاني الفاقد مهدي نسيبه مقبول يعقوب عثمان من منطقة كابون، كان شغال عسكري وانفقد في الاحداث بتاعت مقنية، وبرضو ما في زول عرف الحاصل ليه وشنو من الوقت داك. نسمع جزء من النداء.
كويس. بسم الله الرحمن الرحيم وبيه نستعين. مهدي محمد ابراهيم ساكن كرر النيالة هيكرر هنا. الزول اتفقد من 2001 فقط عن طريق ليبيا رجل ماشي ايطاليا، والله من داك ما لقينا منه اي خبر. وكمان نسيبي بقول له مقبول برضو في احداث بتاع مقونيا ده عسكري مقبول يعقوب عثمان كبن من هده بقول له قليس من اولاد بلحام. نسيبي ذاته انا من زوج اخته فاطمية يعقوب عثمان والنازل، والله ده اتفقد ان احداث بتاع مقونيا ده عسكري في الجيش برضو ما لقينا خبره. وهذا أخوي كمان فات عن طريق ليبيا برضو والله ما لقيت خبره. وأنا سواق في العربات التجارية واسمي مهدي محمد صالح إبراهيم، اسم اللقب بقول لي مهدي الجمل. وديل والله ديل الناس المالقين أخبارهم كله كله.
هل عنده خبر أو معلومة من الصادق محمد صالح إبراهيم كان في ليبيا وأخباره انقطعت من 2001، أو مقبول يعقوب عثمان عسكري انفقد في أحداث مقنية؟ ممكن اتصل بأخوه مهدي محمد صالح إبراهيم في نمرة التلفون 09-15-58-24-56. نمرة مرة تانية 09-15-58-24-56.
كان عندي يا ما كان.
من الدمازين بالنيل الأزرق نداء من علي إدريس علي أبكر. علي بقول والده كان شغال في الجيش وجد دمازين استغره هناك، يتزوج وجابه براه ما معه تاني أخو ولا أخت. وعلي إدريس بقول والده طولة حياته يعني ما وراه محل أهله ولا كلموا عنهم، والوالد توفى سنة 2002. المعلومة الوحيدة العارفة إنه أهله في جهة القضارف في قلعة النحل. علي إدريس علي أبكر حاليا عمره 25 سنة وعايز يتواصل مع أهله في قلعة النحل اللي هو ما عارف عنهم أي معلومة. أنا أسمع جزء من النداء.
أيوة أنا اسمي علي إدريس علي أبكر ساكن في النيل أدرك كتب أقول الدمازين. والله أنا زهته، أنا أبوي جاء هنا في النيل أدرك ويتزوج وأنجبني أنا ويتوفى أنا ما هدرته وما عرفني بقى حاليوين بالضبط كده. لكن أنا سميتها انه بانه انا حليف القضارف في انت بقول لك النهل انا ابوي برقابي، لكن تاني ما بعرف اكثر من ذلك. يعني الوالد كان عسكري.
اها اهل علي ادريس علي ابكر اذا سمعت النداء ده ممكن تتواصلوا معاه في نمره التلفون 09-01-78-77-45. النمره مره ثانيه 09-01-78-77-45.
كان عندي يا ما كان، كان عندي يا ما كان.
من ليبيا نداء قصير من داود إبراهيم آدم. قبل ما يمشي ليبيا كان قاعد في معسكر بريجم شرق تشاد. بيسأل من ولده عبد الله داود إبراهيم. مرق سنة 2013 مشى كان في المعسكر مرق مشى الجنينة ومنها مرق قال مشى دولة جنوب السودان بتاجر هناك. من هناك اتصل بواحد من أهله وكان كايس تلفون والده وتاني أخباره انقطعت ما عارفين المدينة اللي قاعد فيها وين في جنوب السودان وتاني ما يعني وما عارفين تلفونه برضو. أنا أسمع جزء من نداء والده داود إبراهيم آدم.
داود إبراهيم آدم أنا ساكن في فتشات اسمه معسكر بريجن أجر حديث. أنا سالي عن قاعد في ليبيا عبد الله داود إبراهيم مرق 2013 يعني مرق من مرق مشى في الجنينة ومن الجنينة مشى جنوب ومنه كان قبل أيام كان في واحد اسمه أخوي كان قاعد في الجنينة اتصل فيه وبيقول قال رقم داري بتاع أبوه قال لي خلاص مرة اتصل قال ندي الرقم بتاع أبوه وثاني منه قال ما اتصل لي وعلى كده قام ورانا أنا قلت له خلاص قلت له نعلق في دوامك قلت ممكن يجيب لي أخبار والله عبد الله كان مشى كان شغال في التجارة بقوله من التجارة تو قال خلوه ما أعرف بس شغال شنو ما أعرف جاتني.
هل عنده خبر من عبد الله داود إبراهيم آدم متواجد حاليا قالوا في دولة جنوب السودان ممكن يتصل بوالده داود إبراهيم آدم في ليبيا في نمرة التلفون 00-218-94-50-32-278 النمرة مرة ثانية 00-218-94-50-32-278 على كده يا اخواننا بنكون وصلنا نهايه الحلقه دي من برنامج المفقودين. اذا كان عندكم زول مفقود ده تبلغوا عنه او اتعرفتوا على اي واحد من الناس اللي احنا زعناهم مفقودين ممكن تتصلوا بينا في راديو دبنجا في نمرة التلفون 00-31-20-83-4-7-0 النمرة مرة تانية 00-31-20-83-4-7-0 ولغاية ما نلقاكم المرة الجاية في حلقة جديدة نقول لكم اقعدوا عافية وربنا يجمع الشمل.
راديو دبنجا أعزائي المستمعين شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا ونلاقيكم بكرة دمتم بألف خير وإلى اللقاء.